الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا وقفنا في عند كلام المصنف على قوله ويكره القزع، أظن هذا انتهينا منه.
نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه الصلاة والسلام.
نعم، يعني يسرح شعره أي يغسله، وكذلك يفرقه يجعله مفرقا، ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى المنكبين، يقول كشعره صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أراد يقتدي بذلك فيكون إلى هذا الحد. نعم.
ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة.
أي ولا بأس بزيادة يعني على هذا المقدار، وجعله يعني ذؤابة، يعني يرسله إرسالا للضفائر التي ترسل، فيجوز ذلك. الذؤابة هي الضفيرة من الشعر إذا كانت مرسلة، وإن كانت ملمومة على بعض هذه تسمى معقوصة من العقص، وأما إذا كانت مرسلة، إذا كانت على شكل ذؤابة تكون مرسلة. نعم.
ويعفي لحيته ويحرم حلقها.
نعم، قال ويعفي لحيته ويحرم حلقها، يعني لم يبح أحد من أهل العلم جواز حلق اللحية، بل هم مجمعون على وجوب إعفائها، وحكى ابن حزم في الإجماع على أن ذلك فرض، أن إعفاء اللحية فرض.
ذكره الشيخ تقي الدين.
نعم، قال ذكره الشيخ تقي الدين، يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه ذكر أنه يحرم حلق اللحية، وهذا محل إجماع كما ذكرنا. وقد ذكر ابن قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية لما جاء ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هو الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم ابن الخضر بن محمد بن تيمية النمري الحراني الدمشقي قريعة الدهري فارس المعقول والمنقول، بل لم يرزق الإسلام والمسلمون عالما صحيح النظر نير البصيرة متضلعا من الكتاب والسنة وأقوال العلماء يضارعه من زمانه إلى زماننا. والشيخ ابن قاسم توفي عام 92 و300 و1000. ثم ذكر وقال: ولد سنة 662 وله أكثر من 1000 مصنف، يكتب الكراسة في المجلس الواحد، وإذا أطلق يقول أكثر متأخري الأصحاب شيخ الإسلام أو الشيخ، فمرادهم بذلك شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه. قال: والسلف لا يطلقون على شيخ الإسلام إلا المتبع للكتاب والسنة مع التبحر في العلوم من المنقول والمعقول. قال: وعلو كعب في ذلك مشهور، وكان الأصحاب يلقبون الموفق أي بشيخ الإسلام ابن قدامة، فلما جاء الله بهذا الحبر اعترف الكل بهذا اللقب حيث لم يوجد له نظير. وكثيرا يقول: ما نكتفي باختياراته، إذ اختياره وترجيحه من الصحة ومساعدة الأدلة بمكان لا يخفي على المطلع المنصف. قال: ولا ندعي العصمة، لكن الله خوله الحفظ والفهم رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها وما تحت حلقه.
نعم، يقول: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، لأنه منقول عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا حج يقبض لحيته فيأخذ ما زاد عن القبضة، هذا مشهور عن ابن عمر رضي الله عنه. وابن عمر رضي الله عنه يتأول قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم على أن ذلك من التفث، فلذلك لا يفعل هذا الفعل وهو الأخذ من لحيته في غير حج أو عمرة. ولكن يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على قول كل أحد. ولذلك لما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن فعل ابن عمر قال هذا مشهور عن ابن عمر ومعروف، قال وكان رحمه الله تعالى إذا كان في حج أو عمرة يتأول قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فكان يأخذ ما زاد على القبضة، يعني يقص لحيته بيده مما نزل عن قبضته أخذه بعد ذلك. قال هذا مما يروى عنه وقد ثبت عنه ولكنه رأيه واجتهاده. يقول والصواب أنه لا يأخذ شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد على ابن عمر وغير ابن عمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، ما قال ما زاد عن القبضة، قال جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس، وقال وفروا اللحى، ولم يقل إلا ما زاد عن القبضة عليه الصلاة والسلام. يقول لكن ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه هذا واجتهد وظن أنه داخل في عموم قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. يقول وهذا قول مرجوح ولو فعله ابن عمر، لأن القاعدة كلية، قول الصحابي أو قول العالم إذا خالف السنة تقدم السنة عليه، ولا يلتفت إلى قول صحابي ولا إلى غيره، لأن الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ويقول سبحانه وتعالى وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، أن يرد إلى الله وإلى القرآن وإلى السنة. فلذلك قال يعني رحمه الله تعالى السنة هي المقدمة والحاكمة على قول كل أحد. نعم.
ويحف شاربه وهو أولى من قصه.
نعم، قال ويحف شاربه وهو أولى من قصه، أي يسن له أن يحف الشارب، يعني أن يأخذ من الشارب، للحديث أحف الشوارب اتفق عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، والحديث في السنن صححه الترمذي. ومنه يعني من الشارب السبالان، وهما طرفا الشارب من اليمين ومن اليسار، هذان يسمى السبالان، أيضا تقص وتحفى ويؤخذ منهما. الحديث الذي عند أحمد وغيره قصوا سبالاتكم ولا تشبهوا باليهود، لا تشبهوا باليهود. والشارب هو ما سال على الفم من الشفة، ما سال على الفم ونزل فهو الشارب. ويحفه يحفه ويحفه بفتح الياء وضم الحاء، أي يحفيه من حف شاربه ويحفه حفا أي أحفاه. قال ويحف شاربه وهو أولى من قصه.
ويقلم أظفاره مخالفا.
نعم، قال ويقلم أظفاره مخالفا، وصفتها أن يبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم السبابة ثم البنصر، يعني يقلم واحد ويترك آخر، فيبدأ المخالف بالبنصر ثم بعد ذلك يكون بالسبابة ثم الإبهام ثم يعود إلى البنصر ثم السبابة، ثم يبدأ باليسرى حيث انتهى، يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم البنصر ثم يعود مرة أخرى، طب هذا ما عليه دليل، هذا ما عليه دليل، وإن ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى فهو يقلم أظفاره مخالفا، ويروون في ذلك حديث وهو يعني من قص أو قلم أظفاره مخالفا لم ترمد عينه، لم ترمد عينه، والحديث ضعيف، وبعضهم يجعله موضوعا، يجعله موضوعا، يجعله موضوعا. نعم، يقلم أظفاره، نعم،
وينتف إبطه،
وينتف إبطه، أي يسن قلع شعر الإبط إجماعا، والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، باطن المنكب، وجمعه آباط، تقول نتف الشعر، ينتفه نتفا يعني نزعه، نزعه، وهذا أيضا من المستحبات. نعم،
ويحلق عانته.
نعم، ويحلق عانته، أي يسر للرجل والمرأة حلق العانة إجماعا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه خمس من الفطرة، وذكر منها الاستحداد. نعم،
وله إزالتها بما شاء.
نعم، وله إزالتها بما شاء، يعني يزيل الشعر الإبط بما شاء من أي مزيل يعني استخدم في ذلك.
والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها.
أيوة، التنوير يعني الطلي بالنورة، يعني وهي أخلاط يعني تضاف مع بعضها مع الزرنيخ أو غيره، وبحيث أنه تستخدم لإزالة الشعر ونعم من البدن أو من الإبط. نعم،
ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه.
نعم، قال ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه، لفعل ابن عمر، كان يروى عن ابن عمر أنه يفعل ذلك، وأيضا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال.
نعم، قال ويفعله، يعني تعاهد هذه الأشياء ومنها الأظفار، يكون كل أسبوع قبل الزوال، والمراد قبل الصلاة، قبل الصلاة، يفعل ذلك قبل الصلاة.
ولا يتركه فوق 40 يوما.
نعم، ولا يترك حلق الشعر والشارب وتقليم الأظفار هذه أكثر من 40 يوما، لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. نعم،
وأما الشارب ففي كل جمعة.
نعم، الشارب في كل جمعة، لأنه قد يصير خشنا ويغير هيئة الإنسان إذا ما أخذ منه، فلذلك استحب له أن يفعل كل أسبوع. يعني
ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
نعم، هذا تعريف السنة، قال من سنن الوضوء جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، في اللغة الطريقة سواء كانت حسنة أو ليست حسنة تسمى طريقة في اللغة، وفي الاصطلاح قال ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر، وعلى تقريراته، وكذلك قالوا هي الطريقة المسلوكة في الدين، الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، فالسنة ما واظب على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولو تركها أحيانا، ولو تركها أحيانا. كذلك قال
وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم.
نعم، تطلق السنة على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، فما فعل في زمنه وعلم به فيكون ولم ينهى عنه فيكون جائزا أو مستحبا. نعم،
وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه.
نعم، يقول وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص، والوجه المخصوص يقصد به غسل الأعضاء الأربع، غسل أعضاء الوضوء الأربع، الوجه واليدين والرجلين يعني بنية رفع الحدث يقول سمي غسل الأعضاء على الجهة المخصوصة يعني التي هي وضوءا لتنظيفه المتوضي وتحسينه، يعني هذا يعني من الوضاءة، فيكون يعني في هذا الوضوء يعني يحصل تنظيف للمتوضي ويحسن بهذا الفعل الذي فعله. نعم.
السواك وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة.
نعم، السواك يعني وقد تقدم الكلام فيه، قال ومحله عند المضمضة، وقيل عند أول ما يبدأ بالوضوء. نعم.
وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء.
نعم، وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، يعني لو تحقق طهارتهما من فلكنه يغسلهما ثلاثا في أول الوضوء. سن الوضوء غسل الكفين ثلاثا فيما أول في أوله للحديث الذي رواه أحمد والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه ثلاثا، ولأن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا ولأن اليد هي الآلة التي تنقل الماء إلى الأعضاء ففي غسلهما غسل اليدين احتياط لجميع الوضوء، لأن هذه الآلة التي تنقل الماء من عضو إلى عضو، وسميت الكف بهذا الاسم لأنه يكف بها الأذى عن نفسه. نعم.
ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية.
أي نعم، قال ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. الثلاثة لأنها جاءت في الحديث، لكن التسمية على غسل اليدين خاصة، يعني هذا ما في دليل إلا قياس على الوضوء، هو يتكلم الآن في غسل اليدين فقط إذا قام من نوم، لأن المذهب يرى وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من نوم، يجب غسل اليدين ثلاثا قبل أن يتوضأ، فهو يقول ثلاثا بنية وتسمية، هذا قياس على الوضوء، لكن كما ذكر أن الموفق بن قدامة في المغني يعني جعل هذا الأمر بعيد، لأن من أوجب التسمية إنما أوجبها تعبدا، فيجب غسلها على محله، على محل التعبد. أما غسل اليدين لوحدهما عندما يقوم من نومه هذا ليس تعبدا، لكن هو مأمور بذلك إلا إذا اعتبروا أن القصد بهما التعبد، لأنه ليس هناك علة معينة، فيكون المقصود بالحديث بالأمر به ثلاثا يكون أمرا تعبديا، هذا قد يقال أن له وجه هنا إذا نواه. قال ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية
من نوم ليل ناقض للوضوء.
تقدم معنا أنه إذا قام من نوم الليل، النوم المستغرق في الليل يوجب، يعني نوم الليل المستغرق يوجب غسل اليدين ثلاثا قبل يعني أن يشرع في الوضوء، وهذا تقدم معنا في أقسام المياه
لما تقدم في أقسام المياه. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا.
نعم، قال ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، يعني لو نسي غسلهما سقط مطلقا، لأنها طهارة مفردة مستقلة يعني. نعم.
وغسلهما لمعنى فيهما.
نعم، وغسلهما لمعنى فيهما، لمعنى فيهما وهو أنه قام من نوم الليل فالغسل لمعنى قام فيهما على الصحيح يعني في المذهب. نعم.
فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء.
نعم، قال فلو استعمل الماء وهو لم يغسل يديه ثلاثا وقد قام من نوم الليل ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. مقصود فسد الماء أي أنه سلب الطهورية، سلب الطهورية فأصبح طاهرا. ولذلك قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء، لكنه يعني قبل أن يدخلهما قبل أن يغسلهما بدأ فشرع في نقل الماء بهما إلى أعضاء الوضوء، فهنا قال لم يصح وضوءه وفسد الماء. التقييد بالوضوء هنا جرى مجرى الغالب، ولا الماء يفسد حتى لو لم يقصد الوضوء إذا وضع فيهما يديه قبل أن يغسلهما ثلاثا. فالوضوء هنا لا مفهوم له، وفساد الماء يقصد يعني أنه سلب الطهورية، فما حصل في يده قبل غسلها ثلاثا بنية يعني من نوم ليل إذا لم يحصل يفسد الماء بمعنى يسلبه الطهورية فيصير طاهرا حتى لو لم يدخل يديه في الإناء. وروي أنه لا أنه لأجل إدخالهما في الإناء فيصح الوضوء ولا يفسد الماء إذا شرع قبل أن يغسل يديه وبدأ بالوضوء، لكن ما أدخلها في الإناء فالوضوء يصح، الوضوء يصح لأن الحديث جاء فيه فلا يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. فالرواية الثانية عن أحمد أنه لا يعني أنه يصح الوضوء ولا يفسد الماء إذا استعمله بغير إدخال. نعم.
ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره.
نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة، بالمضمضة بمضمضة أي تحريك الماء في الفم، تحريك الماء في الفم هذا يسمى مضمضة، ثم استنشاق وهو جذب الماء، جذب الماء بريح الأنف، يجذب الماء بريح الأنف في الداخل، في الداخل هذا يسمى استنشاقا، ثلاثا ثلاثا بيمينه. قال واستنثاره أي طرحه للماء من أنفه يكون بيساره، يكون بيساره.
ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره.
نعم. ومن سننه يعني من سنن الوضوء المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، تكره المبالغة للصائم للحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه.
أي نعم، المبالغة في المضمضة هي إدارة الماء بجميع فمه، وهي سنة، وهي سنة. أما الواجب فهو إدارة الماء ولو لبعض الفم، ولو لبعض الفم هذا الواجب، وما زاد يكون سنة.
وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف.
نعم، هذا المستحب. قال وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف، هذا الواجب هو جذب الماء إلى باطن الأنف ولو لم يدخل في داخل الأنف يعني بالكلية، فمجرد دخوله بعد جذبه كاف في الوجوب، وما زاد عن ذلك يكون مستحبا.
وفي بقية الأعضاء ذلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره.
أي نعم، وفي بقية الأعضاء يقول دلك ما ينبو عنه الماء يعني ما يتجافى عنه الماء، وقد لا يصله الماء أو يصله لكن يعني يحتاج إلى الدلك للصائم ولغيره. الدلك يعني فسروها بمعاني يمكن أشد غموضا من الدلك، قالوا الدلك المرس والفرك والدعك. ومن سننه
تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة.
أي نعم، هذا من السنن تخليل اللحية الكثيفة، إذا كانت اللحية كثيفة فإنه يخللها بحيث يدخل أصابعه في الشعر بالماء، يدخل الماء إلى داخل شعر لحيته الكثيفة. نعم،
فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة. نعم، أو من جانبيها ويعركها وكذا.
ويعركها، نعم، هذه صفة التخليل. نعم،
وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه.
وكذا عنقفة، إيش العنقفة؟ هذه الأخ يشير يقول هذه صح، يعني شعيرات بين يعني الشفة السفلى، شعيرات أسفل الشفة السفلى، يعني بين الشفة السفلى والدقن، بين الشفة السفلى والدقن، هذه التي تسمى عنقفة. نعم،
ومن سننه.
ليش سميت عنقفة؟ لخفتها وقلتها ويعني قلة شعرها.
ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين.
نعم، ومن سننه يعني من سنن الوضوء تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، هذا أيضا على الصحيح من المذهب، أصابع اليدين والرجلين.
قال في الشرح،
وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال في الشرح وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه،
يعني في الرجلين آكد منه في اليدين. نعم،
ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى.
نعم، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، لحديث المسور أو المستورد بن شداد قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يخلل أصابع رجليه بخنصره، والحديث في السنن صححه الشيخ الألباني، رواه الخمسة وصححه الشيخ الألباني. نعم، يقول من خنصرها إلى إبهامها. نعم، وفي اليسرى بالعكس. نعم،
وأصابع يديه إحداهما بالأخرى فإن كانت.
نعم، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، يخلل أصابع يديه إحداهما إحدى يديه بالأخرى.
نعم، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط.
نعم، وإن كانت أو بعضها ملتصقة، يعني إذا كانت بعض الأصابع ملتصقة بأصل الخلقة مع بعض يسقط هذا التخليل. كذلك قالوا إذا كان عليه خاتم يحركه ليصل الماء إلى ما تحت الخاتم.
ومن سننه التيامن بلا خلاف وأخذ. نعم، ماء.
ومن سننه التيامن بلا خلاف، يعني أن يبدأ باليمين، يبدأ باليمين باليد اليمنى، بعد ذلك اليد اليسرى وهكذا.
وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاورة.
نعم، يقال وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، هذا المذهب أن يأخذ ماء جديدا للأذنين بعد ما يمسح رأسه، بعد ما يمسح رأسه. وعنه رواية عن الإمام أحمد لا يسن بل يمسحان بماء الرأس، بماء الرأس، وهذه اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم وكثير من الحنابلة. نعم،
ومجاوزة محل الفرض.
ومجاوزة محل الفرض، يعني مجاوزة محل الفرض أيضا هذا مستحب، كإطالة الغرة والتحجيل على الصحيح من المذهب، وعنه لا تستحب الزيادة عن محل الفرض، رواية عن الإمام أنه لا تستحب الزيادة على محل الفرض، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يزيد على محل الفرض. والحديث من استطاع أن يطيل غرتك، قالوا هذا يعني من كلام أبي هريرة رضي الله عنه واجتهاده في ذلك. نعم،
ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها.
نعم، من سننه الغسلة الثانية والثالثة للأعضاء التي يكرر فيها الغسل، لحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرتين مرتين، وجاء أيضا ثلاثا ثلاثا، قال وتكره الزيادة يعني على الثلاث، الزيادة على الثلاث تكون مكروهة.
ويعمل في عدد الغسلات بالأقل.
نعم، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، لو غسل عضوا مرتين وشك في الثالثة يجعلها اثنتين، يجعلها اثنتين، عمل بالأقل وجعلها اثنتين.
ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة.
نعم، يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة لأن هذا هو الواجب، فلذلك يجوز إجماعا لو اقتصر على غسلة واحدة أنه يجزي.
والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما.
نعم، والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما.
ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره.
نعم، لو غسل بعض أعضاء الوضوء مثلا مرتين وبعضها ثلاثا وبعضها مرة لم يكره إجماعا لورود غسل بعضها مرتين وبعضها ثلاثا في الأحاديث الصحيحة.
ولا يسن مسح العنق.
نعم، لا يسن مسح العنق على الصحيح من المذهب، لأنه لم يصح أنه صلى الله عليه وسلم مسح عنقه، ويقول ابن القيم لم يصح فيه حديث البتة. نعم،
ولا الكلام على الوضوء،
أي لا يسن الكلام على الوضوء على الصحيح من المذهب بل يكره، والمراد بالكراهة يعني ترك الأولى، ترك الأولى. نعم.
باب فروض الوضوء وصفته.
نقف عند هذا إن شاء الله، الدرس القادم نبدأ في فروض الوضوء إن شاء الله تعالى. يقول: هل يوجد قول بأن حد القزع هو أن يرى بياض الرأس، وأن تقصير بعض شعر الرأس مما لا يرى بياض الرأس لا يسمى قزع؟ المعروف أن القزع هو أخذ بعض الرأس وترك البعض، فيسمى يعني إذا كان كذلك قزعا. ما حكم أخذ من اللحية ما دون القبضة؟ ذكرناه كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهذا المنقول أيضا عن الأئمة قبله، أنه ما يجوز أخذ شيء من اللحية تبقى على ما هي عليه، يبقيها الإنسان كما خلقها الله، يمشطها يسرحها، لكن لأنه إذا دخلها المقص خلاص كل مرة تنقص، كل مرة تنقص، وهكذا. الشيخ الحيدر رحمة حفظه الله سئل مرة في الحرم، كنا حاضرين في مكة، فسئل عن تهذيب اللحية، فقال: المهذب كامل الأخلاق لا ينقص منها شيئا، كامل الأخلاق لا ينقص منها شيئا. فيترك اللحية يكرمها الله، أكرمه الإنسان، أكرمه الله باللحية. عائشة تقول: والذي أكرم الرجال على النساء باللحى. يسأل يقول: الشعر النابت بين القبل والدبر يجب إزالته؟ نعم، كل هذه يستحب للإنسان أن يزيلها إذا احتاج إلى ذلك. الأخ يقول يعني ما زلنا مع قص اللحية، يقول: روي عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن بعض الصحابة، يقول: وسكتوا عن البقية، فيكون هذا إجماع سكوتي؟ ها؟ طيب، يعني البقية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو متى نحتاج إلى قول الصحابي؟ إذا لم يكن عندنا سنة. أما إذا كان عندنا سنة وصحيحة ما نحتاج إلى أحد، ما نحتاج إلى أحد. إذا ما كان في السنة فنتنظر في أقوال الصحابة، حتى الذين يرون حجية قول الصحابي متى؟ إذا ما في السنة. أما إذا في السنة خلاص، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما يحتاج شيء ثاني. فما زال الأخ يسأل: الذي جاء عن ابن عمر هل هو ما زاد عن القبضة أو حتى يأخذ من الأطراف؟ ما قلتكم خلاص إذا دخل المقص ما يقف عند حد، ما يقف حتى ينتقل قدل الموسى بعد ذلك. يقول: أحسن الله، بيع الخضر والفواكه بالكومة من غير وزن هل هو بيع منهي عن الجهالة فيه؟ لا لا لا، الفواكه له أن يبيعها بالحبة، ولا أن يبيعها بالكيل، ولا أن يبيعها بالكوم، ما فيها بس، شيء أمامه ينظر إليه الإنسان. نعم. يقول: هل يلزم أن أغير مكاني إذا جاءتني الشمس وأنا جالس بين الظل والشمس؟ نعم، لأنه منهي الإنسان أن يجلس وبعضه في الظل وبعضه في الشمس. يقول: إذا قام من نوم ليل وتوضأ بالحنفية ولم يغسل كفيه لقائم من نوم ليل، فهل يصح القول في المذهب؟ أي الوضوء يصح، لكنه يعني ترك لأن هذا الماء الذي جاي من الحنفية يعني ما ينتقل إلى الأعضاء، يعني كل ما ينتقل إلى الأعضاء هو ماء جديد، إلا إذا اعتبرنا اليد نفسها نقل اليد تفسده على ما تقدم. نعم، لكن الصحيح أنه يصح الوضوء. يقول: هل العنقفة من اللحية أو لا، وحكم حلقها؟ لا اتركها، بعضهم يسميها اللحية، ها، فاتركها مع أختها الكبيرة. يقول: هل الوضوء على سبيل التعبد لله أم لإزالة النجاسة؟ لا، الوضوء تعبد لله، فلذلك جاءت فيها النية وجاءت له الشروط. يقول: هل الذي يخرج من المسجد ليتوضأ عليه أن يصلي تحية المسجد إذا رجع؟ نعم، إذا دخل أحدكم المسجد فطالما أنه خرج ثم توضأ وعاد، إذا عاد هو يعتبر داخل للمسجد فيصلي التحية، لا سيما أن بعض أهل العلم يوجب صلاة الركعتين عند دخول المسجد. هل طلاء الأصابع يمنع الماء؟ إذا كان يمنع، ما أدري، هو أنواع، ليس نوعا واحد، فالطلاء الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة أو بين الماء وبين الأصابع الأظافر فإنه يجب إزالته. طيب، هذه كيف جاءت؟ يقول: إذا تجاوز الخارج موضع العادة هل يجوز استعمال الحجارة لإزالة ما على موضع العادة؟ لا، هنا لابد من الماء، إذا جاوز المعتاد إنما تزال النجاسة بالماء، قد يستخدم الحجارة لكن لابد يأتي بالماء ليزيل هذه النجاسة. يقول: كيف كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هل إلى أذنيه أو إلى منكبيه؟ يعني بعضهم يذكر إلى أذنيه وبعضهم إلى منكبيه، ما أدري، تحتاج نظر. هل التسوك بالفرشة يعتبر مصيب للسنة؟ لا، هو عمل طيب إذا ما وجد يعني ما يتسوك به من العيدان، لكنه لا يسد مسد السواك المعروف، لكن يعني يكون طيب. هل إزالة شعر الإبط بالموسى يعتبر مصيب للسنة؟ نعم، المراد قلعه، إزالته. ما هو الواجب في المضمضة؟ قلنا الواجب أن يدير الماء ولو على بعض فمه، وأما المستحب فهو أن يدير الماء على جميع فمه. هل توجد رواية في المذهب على أن تخليل الأصابع واجب؟ نعم، في رواية في المذهب على أن تخليل الأصابع واجب. هل يؤمن المأموم إذا قرأ الفاتحة خلف الإمام؟ هل يؤمن المأموم؟ نعم، إذا قرأ الفاتحة خلف إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا كما جاء في الحديث. ما حكم التمضمض بالأصبع؟ التمضمض في الفم، التمضمض يكون الماء داخل الفم، يديره داخل الفم، فالأصبع ما أدري كيف يصير هذا. لا، يقول: ما حكم التمضمض بالأصبع؟ إذا كان السواك ذكرنا بالدرس الأمس أنه يعني يجوز أن يعني يتسوك بالأصبع إذا كان ما عنده هذه العيدان. طيب، لعلنا نترك هذه إلى درس الغد أو الدرس القادم. نعم.